أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان فلسفة العاطفة الدينية. وفي الحديث محوران: المحور الأول العاطفة، تشكلها وأثرها في حياة الإنسان. علماء النفس يتحدثون أن الاستعدادات الموجودة في شخصية الإنسان تنقسم إلى صنفين: هناك استعدادات عقلية، وهناك استعدادات نفسية. الاستعدادات العقلية مثل التفكير، تفكير هذا استعداد عقلي، التعلم، الذاكرة، هذه أمور ترتبط بالقدرة العقلية عند الإنسان. في المقابل هناك صنف آخر من الاستعدادات، هي استعدادات نفسية، وهي الغرائز والميول والرغبات التي تكون عند الإنسان. هذه تصنف أنها استعدادات نفسية. العاطفة تنتمي إلى دائرة الاستعدادات النفسية، العاطفة ليست ضمن الاستعدادات العقلية، وإنما تنتمي إلى دائرة الاستعدادات النفسية. ما هي العاطفة؟ عرفوا العاطفة بأنها استعداد نفسي، كما قلنا مو من القدرات العقلية، من القدرات النفسية، استعداد نفسي مكتسب. يعني العاطفة تجاه أي شيء لا تولد مع الإنسان، وإنما تكتسب، يحصل عليها الإنسان، يكتسبها الإنسان خلال حياته. تماما نحن حينما نتحدث عن القدرات العقلية مثل العلم، تعلم، الإنسان لا يولد عالما، يولد عند استعداد لكسب العلم، يتوجه إلى العلم يصبح عنده علم. الإنسان يولد عند استعداد للعاطفة من خلال الخبرات التي يمر بها والحياة التي يمر بها، تتمظهر عنده هذه العاطفة، هذا الاستعداد ينوجد عنده، يعني يترجم يتحول إلى واقع. العاطفة تتكون في الأصل من انفعالات غريزية مختلفة تتجمع حول موضوع بذاته، تجاه شخص، تجاه شيء، تجاه فكرة من الأفكار، تصير عند الإنسان عاطفة معينة. كيف تتكون عند الإنسان عاطفة تجاه شخص أو تجاه شيء؟ نتيجة خبرات خاصة متكررة يمر بها الإنسان، فتتكون عنده عاطفة نحو شخص من الأشخاص أو شيء من الأشياء أو فكرة من الأفكار. أول عاطفة تنشأ عند الإنسان هي عاطفة حب الأم، هذه أول عاطفة تنشأ عند بني البشر، عاطفة حب الأم. كيف تنشأ هذه العاطفة؟ من خلال العلاقة والخبرة اللي تصير عند الطفل مع أمه، تحتضنه، ترضعه، تناغيه، تطعمه، تعالج مشاكله. هذه الحالة حينما يجدها الطفل بعد الولادة من الأم، وهي الحالة الطبيعية، شيئا فشيئا تتكرس في نفسه عاطفة تتولد تنبثق وتنمو في نفسه عاطفة تجاه هذا الموجود، تجاه أمه، يحبها، إذا رآها يسر، إذا غابت عنه يخاف يبكي، إذا أقبلت عليه يهش. هذه أول عاطفة تتكون عند الإنسان، هي العاطفة تجاه الأم، محبة الأم. تصير الأم هي موضوع حبه، وتستمر هذه العاطفة عند الإنسان تجاه أمه، ولذلك هي من أقوى العواطف تجاه الأشخاص في نفس الإنسان، هي العاطفة تجاه الأم، محبة الأم. حينما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أباك. هذا الحديث يكشف عن حقيقة وجدانية، أن الإنسان في الأصل أول عاطفة حب تتكون عنده الحب للأم، الانجذاب للأم، الارتباط بالأم. هذه أول عاطفة تنشأ عند الإنسان، وتستمر هذه العاطفة في الحالة السوية، يتألم لألم أمه، يسر لسرور أمه. من هنا ليس هناك شيء أشد على الإنسان ألما من أن يرى تعرض أمه لسوء، حتى لو كان ذلك من قبل أبيه. ولهذا من الناحية التربوية، من الناحية الأخلاقية، على الآباء أن يحسبوا حسابا لهذه الحقيقة، لا يلعبوا بعواطف أبنائهم، الإبل ينشد ينجذب بشكل طبيعي إلى أمه، هذه أول عاطفة تنشأ عنده. ولذلك على الأب أن يحترم مشاعر ابنه، إذا أساء لا سمح الله لزوجه أم الأولاد أم الولد، هذا يترك أثرا عميقا في نفس الولد. ومن هنا مسألة الحضانة وأولوية الأم، وخاصة في مرحلة الصغر بحضانة ابنها، هذا أيضا موضوع مهم. بعض الآباء ما يحسب حساب لهذا الموضوع، وخاصة إذا صار خلاف بين الزوجين، صار انفصال في العلاقة، يتعامل مع مسألة علاقة الأطفال مع أمهم ضمن حالة الصراع والتنافس بينه وبين الزوجة التي انفصل عنها. ينبغي للإنسان أن يعرف أن انشداد الأطفال، انشداد الأولاد، انجذاب الأولاد لأمهم لا يوازيه أي شيء آخر. احسب حساب لأبنائك، لا تحسب حساب إلى ذاتك وأنانيتك. من صالح أبنائك حتى يكون تكونهم العاطفي تكون سليم، نفسيتهم تكون مستقيمة، من صالح أبنائك أن تفكر في ارتباطهم بأمهم. هذا ليس مجال بحثنا، لكن ضمن الإشارة إلى أن أول عاطفة حب وأول عاطفة بشكل عام تتكون عند الإنسان هي عاطفة حبه لأمه، ثم تنشأ عند الإنسان بقية العواطف، يحب أباه، يحب من حوله، يحب من يتعرف عليه حسب الخبرات اللي تصير بينه وبينهم. إذا كانت خبرات سارة بينه وبين أي شخص تصير عنده عاطفة حب لذلك الشخص، إذا خبرات سيئة مع شخص مع شيء يكره ذلك الشخص، تبدأ تتكون عند الإنسان العواطف الأخرى غير عاطفة الحب. عاطفة الاحترام تبدأ تتكون عند الإنسان، عاطفة الكراهية تبدأ تتكون عند الإنسان، يكره الأشياء التي يستاء منها التي تسبب له أذى استياء، الأشخاص الذين يؤذونه، الأجواء التي تؤذيه، تصير عنده عاطفة أخرى هي عاطفة الكره الكراهية. وأيضا تبدأ تصير عند الإنسان عاطفة الاحتقار، يبدأ يحتقر بعض الأشخاص، بعض الأشياء، بعض الأمور. هكذا تتكون العاطفة عند الإنسان. العلماء يصنفون العواطف إلى أصناف. أولا هناك عواطف جذابة، يعني تجذب الإنسان نحو أصحابها، نحو موضوعاتها، مثل عاطفة الحب، عاطفة الاحترام، هذه عواطف جذابة تجذب الإنسان. إذا أحب الإنسان شيئا، شخصا، أمرا، ينجذب إليه. النوع الثاني عواطف منفرة، يعني تدفع أصحابها إلى النفور من موضوعاتها، من أشخاصها، مثل عاطفة الكراهية وعاطفة الاحتقار، هذه عواطف منفرة. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فإذا هناك عاطفة جاذبة وهناك عاطفة منفرة. كيف تنشأ العاطفة الجاذبة؟ الخبرات السارة تكونها. كيف تنشأ العاطفة المنفرة؟ الخبرات المؤذية تكونها. هناك صنف ثالث من العواطف، عواطف مادية. موضوعاتها موضوعات مادية محسوسة، أشخاص، أشياء، يحب هذا الفرد، يحب هذا الجماعة، يحب هذا المكان، يحب هذا الشيء. وهناك صنف رابع من العواطف، عواطف معنوية. الإنسان يحب الخير، يحب الصدق، يحب الكرم، يكره الشر، يكره الجهل، يكره الكذب. هذه صورة عامة عن العواطف وأصنافها وأنواعها. كل إنسان عنده عدد من العواطف، عنده عواطف جذابة، عنده عواطف منفرة، عنده عواطف مادية، عنده عواطف معنوية. لكن هناك عاطفة يطلق عليها العاطفة السائدة. يمكن تكون عند الإنسان عاطفة نحو شيء معين تصبح هي الأقوى بين عواطفه، وتصبح هي المسيطرة على بقية العواطف والنزعات. في بعض الأحيان حب المال، واحد يحب الفلوس، يحب المال، يصير بعد كل هم فلوس، ينظر إلى الأشخاص من خلال المال، ينظر إلى الأشياء من خلال المال، ينظر إلى الأفكار من خلال المال. تصير هالعاطفة مسيطرة عليه سيطرة تامة. هذه عاطفة من العواطف يعتبروها العلماء، علماء النفس، هذه عاطفة سائدة مسيطرة على الإنسان. أو حب الذات، أو حب العلم. إنسان تسيطر عليه عاطفة حب العلم. البارحة كنت أتأمل في حياة أحد العلماء، كان من حبه للعلم ربما اندمج مع بحث علمي حتى ينسى أكله وشربه ونومه والتزاماته تجاه أهله. يقول تتصل بزوجته، ما جبت لنا اليوم أكل، ما جبت لنا اليوم طعام. ينتبه على نفسه، غارق في البحث، غارق في العلم، في المعرفة. بعض الأحيان تكون هناك عاطفة سائدة تسيطر على الإنسان. من ناحية أخرى، العلماء يحذرون من العواطف المنحرفة والعواطف المنفلتة. العواطف المنحرفة ما هي؟ يعني هي أصل العاطفة انحراف، مثل حب الشر. إنسان يحب الشر، يحب أن يؤذي الآخرين، يرتاح كل يوم يقعد من الصباح يأذي منه، يتعلف منه، يتشابق ويا منه، هواية تصير عنده. هذه عاطفة منحرفة، يحب شيئا منحرفا. في بعض الأحيان لا، هي العاطفة مو منحرفة لكن تنفلت، تتجاوز الحد. حب المال ليس عاطفة منحرفة لكن تنفلت، تتجاوز عند الإنسان، يروح للفساد، ما عنده مانع يبوق، ما عنده مانع يسرق، ما عنده مانع يغش. هذا انفلات في العاطفة. حب العشيرة، الإنسان يحب عشيرته، يحب أهله، هذه في الأصل عاطفة زينة، لكن إذا قادته إلى التعصب كما ورد في الحديث أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، هذا يصير انحراف في العاطفة، انفلات في العاطفة. فإذا هناك عاطفة هي منحرفة في الأصل، وهناك عاطفة لا تنفلت، يعني ممارسة الإنسان لها العاطفة يتجاوز الحدود. طيب، العواطف اللي تكون عند الإنسان هل هي قدر في وجودها وفي مستواها في شخصيته؟ لا، لأن العواطف هي اكتساب، حالة اكتسابية، يقدر الإنسان يغيرها. ممكن الإنسان يحب شيء بعدين يتغير عند هذا الحب، ممكن مستوى حبه لشيء بدرجة يخليه أعلى يخليه أقل، يكره شيء ممكن يزيل هذه الكراهية، ممكن يتحكم في مستوى هذه الكراهية. إذن العواطف عند الإنسان ليست حالة حتمية، لا في أصل وجود العاطفة، وإنما كما قلنا ترتبط بخبرات تمر على الإنسان، وأيضا في حجم هذه العاطفة عنده. البيئة اللي يعيشها الإنسان هي اللي تنمي عند بعض العواطف، الثقافة اللي يعيشها الإنسان هي تنمي عند بعض العواطف، ولذلك الإنسان يتحمل المسؤولية تجاه عواطفه ومشاعره. لا يجي الإنسان يقول إيش أسوي بعد أنا هالشكل، هذا هواي، هذه رغبتي. لا، أنت تستطيع أن تتحكم في رغباتك، لأنها أصلا الحالة العاطفية هي حالة مكتسبة وليست حالة ثابتة وحتمية في نفس الإنسان. طبعا العاطفة لها دور كبير في حياة الإنسان، هي جزء أساس ورئيس في شخصية الإنسان، وعبر العاطفة يتفاعل الإنسان مع حياته ويتفاعل مع الأشياء ومع الأشخاص ومع الأمور. فالعاطفة ناحية مهمة لا بد وأن يتأمل فيها الإنسان، أن يتأمل في عواطفه، أن يتأمل في مشاعره، يهذبها، يشذبها، ينمي بعضها، يصحح البعض الآخر، لأنها قضية مهمة في حياة الإنسان وفي شخصيته. دور العاطفة في كثير من الأحيان، في معظم الأحيان، يزاحم دور العقل. الإنسان يفكر، عقله يقول له شيء، لكن عاطفته تدفعه نحو شيء آخر. في الصراع بين ما يدعو إليه العقل وما تدفع إليه العاطفة، غالبا الإنسان ينحاز إلى العاطفة على حساب العقل، إلا الأشخاص المميزون الواعون هم الذين ينحازون إلى عقولهم. ولذلك ورد عن النبي محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: حبك للشيء يعمي ويصم، يعني ما يخليك تنظر للأمر نظرة واقعية، لأن عندك حالة عاطفية تجاه ذلك الشيء. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كم من عقل أسير عند هوى أمير. وعنه صلى الله وعنه عليه السلام: من عشق شيئا أعشى بصره. فالعاطفة تؤثر على الإنسان، ولذلك على الإنسان أن يهتم بالجانب العاطفي في شخصيته، لا تترك العواطف تنمو عندك كيفما كان وبأي مستوى وبأي حجم كان. تأمل في مشاعرك، في أحاسيسك، في عواطفك، أنت مسؤول عن تهذيبها، عن توجيهها. ننتقل إلى المحور الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد، المحور الثاني عمق العاطفة الدينية ودورها. من العواطف التي تتكون لدى الإنسان العاطفة الدينية. ماذا يعني تكون العاطفة الدينية؟ الإنسان كائن ديني، بمجرد أن يعي نفسه ويعي حياته ويعي الوجود من حوله تصير عنده تساؤلات: كيف جئت إلى هذه الحياة؟ من أوجدني؟ كيف سيكون مصيري؟ ما هو دوري في هذه الحياة؟ ما هو هدفي؟ هذه التساؤلات اللي تصير في نفس الإنسان، الإجابات اللي تتكون عند الإنسان عن هذه التساؤلات يطلق عليها دين. والبشر كما سيأتينا في ليالي مقبلة، البشر الإنسان بطبيعته كائن ديني، كل إنسان عنده دين، ما دام عنده دين تنشأ عنده علاقة عاطفية مع هذا الدين، يحب دينه، يحب معتقداته الدينية، يحب رموزه الدينية، يحب كل شيء يرتبط بدينه، يصبح الدين هوية له، يصبح جزءا من ذاته. وهذا أمر معروف أن الإنسان ينشد وينجذب إلى دينه. طبعا درجة العاطفة الدينية تتفاوت بين المتدينين، واحد يكون حب إلى الدين أكثر من الثاني، انجذاب إلى الدين أكثر من الآخر. بشكل عام في حالة من العاطفة، في حالة من الانجذاب نحو الدين، لكن مستوى هذا الانجذاب ومستوى هذه العاطفة يتفاوت بين شخص وآخر من المتدينين. هذا يعم كل الأديان، كل إنسان عنده دين، سواء كان دين حق أو كان دين باطل. أصحاب الديانات الباطلة أيضا عندهم عاطفة نحو دياناتهم، يحبون دياناتهم، يقدسون رموز دياناتهم. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أنداد أوثان يعبدونهم يشركون بهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصنام أوثان، لكن ما دام صار عنده عقيدة فيها الصنم يصير عنده انشداد إليه، يصير عنده انجذاب إليه. شخص رمز يعتبر ضمن مذهبه ضمن دينه ينشد إليه، ينجذب إليه. لكن المؤمن بالله انشداده لله، حبه لله أعظم وأعمق. والذين آمنوا أشد حبا لله. يفترض أن الإنسان المؤمن بالله يكون أشد حبا لله وحبا لدين الله من انشداد أصحاب الديانات الأخرى الباطلة والمنحرفة. ولأن كل إنسان يحب دينه ويحب مقدساته الدينية، لذلك على الإنسان أن يحترم أديان الآخرين، يحترم مقدسات الآخرين. كما أنك لا ترضى أن يساء إلى مقدساتك، إلى رموزك الدينية، إلى آخرون أيضا نفس الشيء. هذه عاطفة إنسانية. كل إنسان، كيف كل إنسان يحب أمه؟ يمكن أنت ما تعجبك هذه الأم، لكن ابنها يحبها. أنت ما تعجبك كيفك، بس ابنها يحبها. أنت ما يعجبك هذا الدين، ما تعجبك هذه الشخصية، عندك موقف تجاه هذه الشخصية، لكن أتباع هذه الشخصية يحبونها، يقدسونها، يعتبرون لهذه الشخصية رمزية في أذهانهم. فلا يصح منك أن تسيء إلى مقدسات أديان الآخرين، وإن كنت أنت تعتقد أن هذا باطل، أنت تعتقد أنه باطل، بس صاحبه يرى حق، صاحبه يؤمن به، صاحبه يقدسه. واقعا هذه مسألة مهمة جدا يشير إليها الدين ويركز عليها القرآن الكريم. يقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة هناك الفصل، وين الدين الحق، وين المذهب الحق، وين الإمام الحق، الفصل في يوم القيامة. لكن الآن في الدنيا كل إنسان يقدس دينه، كل إنسان يقدس رموزه، أئمته، لذلك العلاقات بين الجماعات الدينية لازم تكون قائمة على أساس الاحترام المتبادل. لا يصح لك أن تسيء إلى أديان الآخرين إذا كنت تريد منهم أن يحترموا دينك وأن لا يسيئوا إلى رموزك ومقدساتك، فعليك أنت أيضا أن لا تسيء إلى رموزهم وإلى مقدساتهم. وبالمناسبة في عندنا روايات تشير إلى مسألة الوالدين أيضا. أنت ما تقبل أن تسيء، أن أحد يسيء إلى والديك، فلا تسيء إلى والدي الآخرين. في رواية مفادها أنه ملعون من لعن والديه. قيل: وهل يلعن الإنسان والديه؟ قال: نعم، يلعن والدي الآخرين فيلعنون والديه. إذا أنت تحب الناس يحترمون والديك، فينبغي أن تحترم أنت آباء وأمهات الآخرين. إذن العاطفة الدينية من العواطف التي تنشأ في نفس الإنسان. كل إنسان يحب دينه، كل إنسان يحب مقدساته ورموزه الدينية، وعلى الإنسان أن يحترم رموز الآخرين أمام الآخرين. بينك وبين نفسك أنت وش تعتقد في رموزهم في عقيدتهم هذا بحث آخر، لكن أمامهم لا ينبغي أن تسيء إلى معتقداتهم، إلى رموزهم. لماذا؟ لأن هذه العاطفة عاطفة راسخة في نفس الإنسان. الدين يهتم ببعد العاطفة الدينية. لماذا؟ لأنها أحد المسارات الثلاث في الدين. الدين له ثلاث مسارات: مسار فكري عقلي، المعتقدات التي يعتقدها الإنسان هذا مسار فكري عن طريق العقل، ترتبط بعقل الإنسان بفكر الإنسان. وهناك مسار عملي سلوكي، الواجبات، المحرمات، الأخلاق، الأمور، الواجبات الدينية، هذا مسار عملي سلوكي. لكن هناك مسار ثالث هو المسار العاطفي: الحب، البغض، الاحترام، الكراهية، الاحتقار، الرغبة، الرهبة. هذه العواطف أيضا مسار ديني. لا يكفي أن ترتبط بالدين عقليا، تؤمن بمعتقدات الدين فقط. لا يكفي أن ترتبط بالدين عمليا، تطبق أحكام الدين فقط، وإنما إلى جانب هذين الأمرين يجب أن تكون عندك علقة قلبية، يكون عندك العاطفة أيضا، الجانب العاطفي، تدين الجانب العاطفي. ولهذا يركز الدين على المسألة العاطفية، على البعد العاطفي في التدين. بعض الناس قد يتساهلون في هذا الأمر، وهذا خطأ كبير، لأن الجانب العاطفي هو الذي يركز في نفسك الجانب العقدي والسلوكي. العاطفة هي التي تحفز الإنسان نحو الالتزام الديني في الأبعاد المختلفة. إذا كان حبك لدينك كبيرا، إذا كان حبك لرموزك الدينية راسخا، هذا يحفزك للالتزام بمعتقداتك الدينية أكثر، يحفزك للالتزام بسلوكك الديني أكثر. من هنا فالعاطفة الدينية مهمة، وليست المعتقدات الدينية فقط، وليست السلوك الديني فقط، وإنما العاطفة أيضا مهمة. ولذلك عندنا برامج عاطفية يمكن أن نطلق عليها أنها برامج ترسخ الجانب العاطفي: الدعاء، التهجد. الدعاء هذا دوره، الدعاء يرسخ الجانب الروحي العاطفي في نفس الإنسان. لماذا الدعاء مخ العبادة؟ لماذا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعتبر الدعاء عبادة. لأن الدعاء ينمي عند الإنسان عاطفة الحب لله سبحانه وتعالى، الانجذاب لله، الرجاء والاقتراب من الله، وكذلك التهجد نحو الله، ترسيخ هذه العواطف عبر هذه البرامج. العبادات كلها تركز الجانب العاطفي إلى جانب عطاءاتها الفكرية والسلوكية الأخرى، من أغراضها ترسيخ الانشداد العاطفي في نفس الإنسان تجاه دينه، وكذلك حب القيادات والرموز الدينية، حب النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أمر مطلوب منك أن تحب الله، ومطلوب منك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومطلوب منك أن تحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغدوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. إذن مطلوب من الإنسان أن يحب الرموز الدينية، أن يقوي في نفسه الانجذاب والانشداد نحو النفوس الدينية، نحو الرموز الدينية. بعض الناس وخاصة بعض المثقفين يأخذون على الخطاب الديني وعلى الحالة الدينية التركيز على البعد العاطفي، كل عواطف، كل مشاعر، مو المطلوب كله، لازم اهتمام بالوعي، بالمعرفة، اهتمام بالسلوك، لكن أيضا لا يصح تجاهل الجانب العاطفي، بل الجانب العاطفي له أولوية كما قلنا، لأنه هو الذي يحمي الجانب العقدي ويحمي الجانب السلوكي. العلماء يتحدثون في العراق، المرحوم المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه كان يتحدث، يقول طوال السنة أيام نشاط المناوئين للدين الشيوعيين وغيرهم يشتغلوا في أوساط الشباب ويشتغلوا في أوساط المجتمع وبثوا آراءهم وأفكارهم، فإذا ما جاء موسم عاشوراء وجاء هذا الزخم العاطفي الديني ينسخ أثر كل تلك الأفكار المناوئة للدين، يعيد الناس إلى الثقة بدينهم. البعد العاطفي بعد مهم. من ناحية أخرى، مو كل الناس يكون ارتباطهم وانشدادهم الديني على المستوى الفكري متقدما، الناس مستوياتهم الفكرية والمعرفية متفاوتة، لكن العاطفة تستطيع أن تشد مشاعر الجميع، أن تملأ نفوس الجميع. الأفكار والمعتقدات لا تستطيع أن تملأ المساحة العاطفية في نفس الإنسان، تبقى مساحة في نفس الإنسان، لا بد من ملئها. وهنا يأتي دور الاهتمام بالعاطفة الدينية والتركيز على العاطفة الدينية، ومن هنا تأتي أهمية موسم عاشوراء الذي نبدأه في هذه الليلة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم لهذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحيائها والاستفادة منها في مختلف الأبعاد الفكرية والسلوكية، لكن بالدرجة الأساس هذا الموسم يخلق زخما عاطفيا، يفجر الحالة العاطفية في نفوس المؤمنين، هذه الحالة العاطفية التي تدفعهم لمختلف جوانب الدين وتحفزهم للاهتمام بمختلف أبعاد الدين. موسم عاشوراء موسم مهم على هذا الصعيد، ولهذا فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في تراثهم كانوا يدعون شيعتهم وأتباعهم للاهتمام بهذه المناسبة، للاهتمام بهذا الموسم، لأن هذا الموسم بركته عظيمة، فوائده كبيرة في مختلف المجالات، ومن أظهرها هذا البعد وهذا الجانب العاطفي. الناس المؤمنون في هذا الموسم يتفاعلون مع أهل البيت، مع ظلامتهم ينشدون إلى عظمة شخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام في بطولته، في شجاعته، في صموده وثباته، في تضحيته من أجل الدين والمبدأ، وأيضا تنبعث في نفوسهم الآلام والأحزان لما وقع عليه من الآلام، لما أصاب الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، أصابه وأصاب أهل بيته وأصحابه من الفجائع ومن المصائب. شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الملحمة، ملحمة عاشوراء، أن تفجر العواطف والمشاعر عند بني البشر، ليس فقط عند الشيعة وليس فقط عند المسلمين، كل إنسان، كل صاحب شعور، كل صاحب مشاعر وأحاسيس حينما يطلع على أحداث عاشوراء لا يتمالك أن لا يتفاعل مع هذه الأحداث. لذلك رواية معاوية ابن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يحفز شيعته ويشجعهم لإحياء هذه المناسبة وإبراز الحالة العاطفية الولائية من خلال هذه المناسبة، في هذه الرواية ورد عن الإمام عليه السلام قال: وارحم، يدعو الله، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا. هذه رواية من الروايات، ومن الروايات رواية إبراهيم ابن أبي محمود عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ويضيف الإمام الرضا عليه السلام: كان أبي، أي الإمام الكاظم عليه السلام، كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر، كان يوم العاشر، كان ذلك يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أي المحاجر، لا تبكي عليك دما أبكيت والله، حتى محجر الحجر هول الفاجعة، هول المصيبة. المسألة لم تكن مجرد معركة قتل فيها الحسين وقتل فيها أصحاب الحسين، وإنما كانت هناك فجائع ارتكبت تجاه من؟ تجاه حبيب رسول الله، تجاه سبط رسول الله، تجاه سيد شباب أهل الجنة. قتلوه ظمآنا، عطشانا، وأوطوا الخيل صدره وظهره ثم عدوا على خيامه وآذوا أسرته وذريته وسبوهم وتعاملوا معهم بتلك الحالة البشعة المؤلمة. لذلك من الطبيعي أن يتألم الإنسان وأن تتفجر عواطفه تجاه ذكرى أبي عبد الله الحسين. ينسب للإمام الشافعي هذا الشعر الذي يبرز آلمه، يقول: تأوه قلبي والفؤاد كئيب وأرق نومي فالسهاد عجيب، فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب ذبيح بلا جرم. من دون جرم ذبحوا. هو قال لهم: علام تقاتلونني؟ ألقتيل منكم قتلتو؟ ألمال انتهبتو؟ ألشريعة غيرتها بدلتها؟ لماذا تقتلونني؟ بأي حق تقاتلونني؟ ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب، فللسيف إعوال وللرمح رنة وللخيل من بعد الصهيل نحيب، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب، وغارت نجوم واقشعرت كواكب وهتك أستار وشق جيوب، يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن زال عجيب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجورنا جميعا في الإمام الحسين، وأن يوفقنا للسير على منهجه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.